إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أخبر الله سبحانه وتعالى بأطوار الإنسان فقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه أطوار ومراحل الإنسان إلى أن صار على قيد الحياة، ثم يلي ذلك مراحل أخرى، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذه مراحل أخرى، مراحل الموت ومراحل البعث، فهذه ثلاث مراحل: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والله قد قال في كتابه عن مؤمن آل فرعون: يا أيها، قال إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وهذه المراحل قد مضى أكثرها على الإنسان وهو لا يشك في شيء من ذلك، فعاين كثيرا منها بعينه، عاين مرحلة كون الإنسان في بطن أمه، كون الإنسان من نطفة، وكون الإنسان كذلك أيضا خلق ضعيفا، ويرى في كثير من الأحوال كون مولود يخلق على حالة تركب منها من ضعف ثم جعل الله من بعد ضعف قوة كما أخبر سبحانه وتعالى. وإن من أجل هذه المراحل هي مرحلة الخروج من هذه الدنيا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وهذا أمر متحقق يلحظ كل إنسان في أهله وولده وقريبه، ولو كان الناس لا يموتون لما بقي لإنسان حي قرار، ولكن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون كثير الذكر للموت لهذه المرحلة، مرحلة الانتقال من هذه الدنيا، فإن تذكره لذلك يفيده كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره: أكثروا ذكر هذه من اللذات. وفيه زيادة: فإنه ما ذكر على كثير إلا قلله، ولا على قليل إلا كثره، ومعنى ذلك إذا ذكرته على شيء كثير تستكثره فإنك ترى أن هذا قليل، لا سيما وأنك قادم على الموت، ما ذكر على قليل إلا كثره. فالموت إذا كان آت فرزقك ولو كان يسيرا قليلا فهو كثير، والموت إذا كان آت فهو وإن كان كثيرا فلا شيء بل هو زائل. وبعد الموت مرحلة البرزخ، مرحلة القبر، وهو أول مرحلة مراحل الآخرة، لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى، قالوا إنك تذكر كذا وكذا ولا تبكي وتذكر القبر وتبكي، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. فهو أول منازل الآخرة، وهذا المنزل أي منزل صاحبه، فهو منزل لصاحبه، القبر منزل لصاحبه. ويجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يدفن أحياؤهم أمواتهم، فقد أمر الله بذلك، قال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. والشاهد من الآية أن الله أماته وأقبره، أماته وأمر بأن يقبر. وقال جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. علم الله عز وجل ابن آدم الأول كيف يقبر أخاه وكيف يواري سوءته وكيف يكرم جثته على أن لا تأكلها السباع ولا تأكلها الطيور ولا تنهشها الكلاب، وكما يقال كرامة الميت دفنه، فهذه كرامة للإنسان أن يدفن حتى لا يتعرض للامتهان ويتعرض كذلك للتقطيع وللإساءة إليه في هذه الحياة الدنيا من الحيوانات أو غيرها. والله قد قال سبحانه ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال أهل العلم كفاتا تكفت أهلها في الدنيا في البيوت في بيوتهم، فما من حي إلا ويحتاج إلى سكن يكفت فيه ويستقر فيه، وهكذا تكفتهم في بعد موتهم في بطنها، فهي كفات لهم أحياء وأموات. وهكذا قال الله سبحانه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فالله خلق الإنسان منها ثم يعيده فيها ثم يخرجه منها ويبعثه منها. وهذا الدفن للميت سواء كان للمسلم وهو أكرم وأشرف ودفنه له أحكام عديدة، أو كان للكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له علي: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدثا شيئا. فهذا الدفن لجنس الإنسان، غير أن المسلم له أحكام وآداب أفضل، والكافر أيضا يدفن وتوارى. اذهب فواره، توارى جثته، اذهب فواره ولا تحدثا شيئا. هذا وإنه لا يجوز تأخيره عن دفنه، فإن ذلك يؤدي إلى تعفن الميت، ويؤدي إلى إساءة إليه، وإلى عدم إكرامه. ففي البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. وهذا مدلوله عدم تأخير الميت، فلا يؤخر الميت للرحلة به من بلد إلى آخر، فإن هذا غير مشروع. اللهم إلا أن يكون قريبا من مكة أو المدينة فينقل إليها، كما جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: ادنني من الأرض المقدسة رمية حجر. وأما نقلته إلى مكان آخر من الأمكنة البعيدة لغير ما غرض، فذلك غير مشروع، متعارض مع هذا الدليل. وقد استحب أهل العلم نقلة المسلم من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين إن لم يكن هناك مقبرة للمسلمين، فإن كان هناك مقبرة للمسلمين في تلك البلاد قبر فيها، وإن لم يستطع نقله ولا دفنه في مقبرة المسلمين دفن في مكان في أرض بمفرده، لا يدفن مع الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ومر بمقبرة الكفار فقال: لقد فات هؤلاء أو ذهب على هؤلاء خير كثير. والشاهد تمايز قبور المسلمين وقبور المشركين. هذا وأيضا كما أنه لا يرحل به إلى مكان بعيد، فإنه لا يدفن في بيته، ولا يدفن في المسجد، ولا يدفن في المدرسة، ولا في مكان يطأه الناس. فإن هذا الفعل قد حصل من كثير من المسلمين، معتقدين أن ذلك قربه للميت، وأنه ينفعه أن يكون بجوار المصلين، وأن يصلي المسلمون عنده أو عليه أو نحو ذلك. وهذه مخالفة شرعية وذريعة من ذرائع الشرك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقد لعن أولئك من بني إسرائيل على هذا الفعل، قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حديث عائشة وابن عباس، وجاء من حديث جندب بنحوه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شرار الناس عند الله الذين يتخذون القبور مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. فهذه من علامات الشر في الإنسان، أنه يدفن موته ميته في مسجد، أو يبني على الأموات المساجد، وبهذا لا تصح صلاتهم، لهذا الحديث ولقوله: إني أنهاكم عن ذلك. فالصلاة في مسجد مبني على قبر أو قبور صلاة باطلة، سواء صلى إليه أو عليه، أو كان القبر داخل المسجد وهو يصلي في المسجد للدليل المذكور. ولا يجوز دفن ذلك في البيوت أو بناء البيوت على القبور، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى عليها. ففي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، أو أن يقعد عليها، أو أن تصلى عليها، أو قال تجصص. وجاء من حديث أبي مرثد نهى عن الصلاة إلى القبور، وجاء من حديث جابر بن عبد الله نحو ذلك. وجملة أحاديث في النهي عن أن تتخذ قبورا البيوت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. واتخاذ القبور بيوتا، كونه يدفن القبر في بيته أو يبني بيته على قبر أو قبور، مما يبطل صلاته للأدلة المذكورة، ومما قد يؤدي إلى قضاء الحاجة في ذلك الموضع ويتعرض للنهي. ففي حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا لأن أخصف نعلي برجلي أو أمشي على سيف، أي على سيف حاد يقطع الجلد، أو أمشي على أن أمشي على سيف، أو قال على أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، ولا أبالي أقضيت حاجتي في السوق أو في المقبرة، أي أنه لا فرق في قضاء الحاجة في وسط السوق أمام الناس وهم ينظرون أو في وسط القبور فإن ذلك منهي عنه. وهكذا بعد أن يموت الميت يحتاج إلى نقلته إلى قبور المسلمين، فلا نقل بعيدة ولا دفن في البيت ونحو البيت أو المسجد، بل إلى قبور المسلمين. وحين يصل المسلم إلى تلك المقبرة يحتاج تعلم آداب لها، أدب السلام. جاء من حديث بريدة عند الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فإذا سلم تجنب أن يمشي على القبور أو أن يقعد عليها أو أن يطاع عليها للأدلة المذكورة، وتجنب أن يمشي بنعليه في أوساط القبور، لحديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صاحب السبتيتين اخلع عليك، فنهاه أن يمشي بنعليه بين القبور. وهكذا عند دخوله في تلك القبور يجب أن يجتنب تلك العقائد الفاسدة، من اعتقاده أن الدعاء عند القبور ينفع أو أن الدعاء عند القبور مقبول، ما أنه أنفع من غيره أو أجود من غيره، فإن هذا مما لا دليل عليه، فلا يجوز أن يدعو في تلك القبور معتقدا هذا الدعاء، معتقدا هذا الاعتقاد، ولا أن يتحرى قراءة القرآن فيها، فإن هذا من البدع. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن البيت ينفر من أن تقرأ فيه سورة القمر، الشيطان ينفر من بيت أن تقرأ فيه سورة البقرة. قال أهل العلم: مفهومه أنها لا تقرأ الآيات، لا يقرأ القرآن في المقابر، فإن البيوت لو كانت قبورا يعني ماذا يكون ذلك، ليس مكانا لقراءة القرآن في حالة القبور في بين القبور. وهكذا تلك الأحكام، منها أنه إذا وضع في حفرته وضع في قبره، بعد ذلك جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: استغفروا لأخيه وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فدل هذا على الوقوف فقط عنده بمقدار هذا الذكر: اللهم اغفر له وثبته. وما جاء عن عمرو بن العاص أنه يقام عنده حتى تنحر جزور ويقسم لحمها، لم يجري عليه عمل السلف، ولم يثبت ذلك عن أئمة الهدى في أنه يقام عند ذلك لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عند قبر تبكي واقفة جالسة عنده، قال: اتق الله واصبري. قال: إليك. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. أخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وإنما الشاهد من ذلك أنه لا يجوز التحري قراءة القرآن أو الأدعية عند القبور باستمرار، أو اعتقاد أنها مجابة، أو اعتقاد أن ذلك ينفع أكثر، أو اعتقاد أن ذلك أطول مدة وأنفع للميت، وما كان من هذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سائر أموات المسلمين. وبعد إدخاله في قبره صار القبر بيتا له، لما ثبت من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، كيف بك إذا حصل موت شديد حتى يكون القبر حتى يكون البيت بالعبد أي القبر، كذا في الحديث، فسمى القبر بيتا فهو بيته. ومما يدل أنه بيته السلام عليكم دار قوم المؤمنين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، فسماها ديارهم وهي بيوتهم. ومن عجيب ما يحصل للمسلمين الاعتداء على قبور المسلمين ونبش قبورهم واتخاذ مواضعها مواقف سيارات أو اتخاذها أسواقا أو بناء عليها المدارس أو بناء المساجد فيها عليها أو غير ذلك من أمور الانتفاع والزراعات نحو هذا، وهذا من الاعتداء. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هذا ظلم للأموات، والظلم ظلمات يوم القيامة، فلا يجوز الظلم لأحياء ولا لأموات. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا بيته، فالاعتداء عليه ونبشه من قبره وإخراجه من قبره اعتداء عليه. ولم يأتي ذلك إلا في قصة جابر، لأنه أخرج أباه وذلك لغرض مهم، وهو أنه دفن مع غيره وكان وأمر أن نقلة إلى مكان آخر بمفرده، وهكذا أيضا قصة ابن سلول ولم يكن نزل القبر، فهذا ليس مبررا أن ينقل المسلم من قبره ثم يوضع في مكان آخر بما يؤدي إلى كسر عظامه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال كسر عظام الميت ككسره حي، عظم الميت ككسره حيا. ولا شك من أن كل واحد منكم يعلم أنه من أعظم الجرم أن تأتي إلى حي تكسر عظامه، فإن هذا من الجرم. وكذلك أيضا من الجرم كسر عظام الموتى في قبورهم في حال دفنهم أو بعد دفنهم. وهذا المتفشي في بلاد المسلمين يعتبر من الاعتداء، يعتبر كذلك من الظلم ومن أخذ بيوتهم بغير حق. مساكنهم هم هي مساكنهم، هي ديارهم، هي ديارهم ومساكنهم، وكل ذلك يعتبر منهيا عنه للأدلة المذكورة. هذا وبعد أن يدفن ذلك لا يجوز أن يشد الرحال إلى قبور الناس. وقد يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده في تلك المقبرة، جاء أنه أمر بالقبور فنبشت، وأمر بالنخل فقطع، وبالخرب فسويت، ثم جعل مسجده. تلك قبور مشركين، أما المسلم فله ولقبره حرمة، ليس كالكافر. والأدلة في قبور المسلمين في النهي عن قبور المسلمين، أما قبور المشركين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبشها. والأصل في بلاد المسلمين أن من فيها مسلمون، وأنه لا يقال هذا قبل 100 سنة 200 سنة. الأصل في البلاد بلاد المسلمين بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم على الإسلام، فالتعدي عليهم باعتبار أنه لعله وأنها قديمة كل هذا ليس من المبررات الشرعية. وبعد ذلك فإن كثيرا من الناس اعتاد في زيارة القبور شد الرحال من مكان إلى آخر، كما يصنع في شد الرحال إلى قبر هود كما يزعمون، وليس ثم نبي من الأنبياء يعلم تحديد قبره إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على معرفة قبر نبي من الأنبياء على وجه الأرض، لا قبر الخليل ولا دانيال ولا غير ذلك، كلها عبارة عن نقولات لا أصل لها. وحتى لو علم قبره فإن شد الرحال إلى القبور من المحرمات وذرائع الشركيات والغلو في الدين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشد الرحال إلى القبور، قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ومفهومه لا إلى قبر ولا إلى غير ذلك مما لم يؤذن فيه الشرع. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام. وجاء زيادة، وجاء حديث عن أبي بصرة الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أين جئت؟ يقول لأبي هريرة، قال من الطور، قال لو أدركتك ما ذهبت إلى الطور فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال، لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، وذكر الحديث. وعلى هذا بنى شيخ الإسلام وابن عبد الهادي كتابه، بنى كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي في بيان تحريم شد الرحال إلى قبور الصالحين، وأن هذا مما لا أصل له في الشرع. وعلى هذا فليحذر امرؤ على نفسه من الشركيات ووسائلها وأسبابها وطرقها والغلو في الصالحين، فإن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل وشد الرحال واعتقاد النفع والضر فيهم ودعاء الله عند قبورهم، أو كذلك الحج إلى قبورهم. فمن اعتقد أن الحج إلى قبر مسلم من المسلمين أو فيما يزعم نبي من الأنبياء الحج إليه، وأن كذلك أيضا الطواف بقبره وما كان من ذلك، هذا اعتقاد شركي كفري. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا دين واعتقاد، يجب على المسلمين أن يفهموا ذلك وأن ينشأوا عليه وأن يحضروا الشركيات ووسائلها وأسبابها وطرقها ومداخل الشيطان فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما: يا عائشة، إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على مسجده قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فإذا كانوا شرار الخلق بسبب ذلك، صاروا شرار الخلق بهذا الغلو، فإن غلو المسلمين في شد الرحال وتعظيم القبور وأكل أتربة القبور ودعاء القبور والاستغاثة بالمقبور وطلب النفع والمدد والعدد من ذلك، هذا من الشرك بالله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه واهتدى بهديه. أيها الناس، إننا على يقين من هذه المرحلة، والشك في ذلك خطير على الإنسان. أقسم الله عز وجل في 3 مواضع أمر بالإقسام على هذه المراحل: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم الآيات. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هذه مراحل يجب الإيمان بها، ومنها مرحلة هذا القبر، منها مرحلة هذه المنزلة. وهذه المنزلة لها أحكام واسعة، وهذه المنزلة الناس فيها بين إفراط وتفريط ووسط، فالإفراط في ذلك والغلو في ذلك والمبالغة في ذلك بين شرك أو بدعة، والتفريط في ذلك عدم العناية بالأموات وعدم قبرهم وعدم إكرامهم والتباطؤ بهم، ولصط في ذلك ما دل عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالعناية العناية عباد الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر مما يفوت على الإنسان فرصته في هذه الحياة الدنيا، فوت عليه فرصته بالتزود، فوت عليه فرصته بالتذكر، تذكر الآخرة. زيارة القبور مشروعة بغير شد رحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وإنما يحتاج إلى تنبيه المسلمون أو كثير منهم عن هذه المحدثة الفاقرة في شد الرحال إلى القبور من مكان إلى مكان لقصد الشركيات عندها واتخذها عيدا، وقد استعاذ من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أو نحو ذلك، كل ذلك مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتفقه في الدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.